الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة والمضاربة. عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشركة والمضاربة. هذا نوع من أنواع المعاملات، وهو الشركة. والمضاربة نوع من أنواع الشركة على ما سيأتي. الشركة يقال شركة وشركة وشركة، كسرقة وتمرة، على وزن سرقة وتمرة، وشركة. والمقصود بها هو أن الشركة اثنان فأكثر في مال أو عمل على ما سيأتي. والشركة نوعان: شركة ملك وشركة عقد، شركة في الأملاك وشركة في العقود. والمقصود هنا الشركة في العقود. الشركة في الأملاك كما لو اشترك اثنان في أرض ورثاها مثلا، حينما يرث الإخوة من أبيهم مثلا مالا أو أرضا، فإنهم يكونوا شركاء فيما ورثوه ما دام أنهم لم يقسموا. فهذه تسمى شركة ملك، اشتركوا في الملك، كل له نصيبه على حسب نسبة ملكه. قد تكون الشركة مناصفة، وقد تكون بالأرباع، وقد تكون مختلفة الأنصبة، كما لو كان مجموع الورثة ورثوا هذه الأرض من مورثهم، فكان لبعضهم الربع مثلا، وبعضهم الثمن، وبعضهم الثلث، وبعضهم الثلثين إلى آخره، على معنى على حسب نصيبه في الميراث. وقد تكون متساوية، كما لو كانوا إخوة فإنهم يرثون بالتساوي، إذا كانوا أشقة في درجة واحدة مثلا، أو أشقة أو لأم أو نحو ذلك. فالمقصود بهذا أن هذه الشركة هي شركة الأملاك، وهذه ليست الحديث هنا عنها، إنما الحديث هنا عن شركة العقود. شركة العقود هو أن يشترك اثنان فأكثر في مال للمتاجرة به. كما لو اشترك اثنان في مال، فاشتروا به مثلا عقارا للتجارة، او سيارات، او بضائع، او قماش، او اطعمة، او نحو ذلك، فهذا شركة عقود، لان المقصود من الشركة هو العقد، المقصود هو الربح. وشركة العقود ثلاثة أنواع، منها شركة المضاربة، وهي أن يشترك اثنان يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، هذا يسمى مضاربة. فبعض الناس يكون عنده مال لكنه لا يمارس التجارة، فيأتي إنسان ليس عنده مال ويقول لصاحب المال أعطني هذا المال أو أعطني بعضه وأنا أتاجر به والربح يكون بيننا، طبعا لم يتفقون عليه، قد يكون على النصف وقد يكون على أقل أو أكثر، وقد يكون للعام ثلثي الربح ولصاحب رأس المال الثلث أو غير ذلك. فهذه تسمى مضاربة، وسميت مضاربة لأن غالبا أن العامل يضرب في الأرض للتجارة ويسافر، لأن العامل يضرب في الأرض ويسافر، وتسمى قراض، وتسمى أيضا قراض لأن فيها نوع من، لأن العامل يأخذ المال من صاحب رأس من صاحبه، وتسمى أيضا معاملة أحيانا، لكن الاسمان المشهوران المضاربة والقراض. وهناك شركة تسمى شركة العنان، شركة العنان هو أن يشترك اثنان فأكثر بأبدانهما وأموالهما، بأبدانهما سمي عنان لأنهما كعنان الفرس، على معنى أنهما متساويان أو متشابهان في المال وفي العمل، فتسمى شركة عنان، بمعنى أنه يأتي تاجران مثلا ويدفع هذا مبلغ والآخر يدفع مبلغ آخر ويدخلان في شركة ويشتغلان، وكلهم يشتغلون، هذا يسافر وهذا يسافر، أو هذا جالس في المحل وهذا مسافر، وكلهم قد بدل مالا وبدل عملا، هذا تسمى شركة عنان. هناك شركة تسمى شركة الوجوه، وهو أنه يشترك اثنان فأكثر لكن ليس عندهم مال، ليس عندهم مال، وإنما يذهبون إلى الناس ويتقبلون بجاههما، على معنى يذهب يتفقون يأخذون بينهم شركة ويقول يا فلان ما رأيك أنا أقترض وأنت تقترض، أو أنا أذهب إلى فلان وإما أخذ منه مبلغ وأنت تذهب إلى فلان ونعمل وكلنا يجتهد والربح بيننا كذا وكذا، هذا يسمى شركة وجوه، لأنهم تعاملوا مع الناس بوجوههم، ما عندهم مال إنما تعاملوا الناس تثق فيهم مثلا، وهذا يحدث، فهذه تسمى شركة وجوه. بقي نوع من آخر، شركة الوجوه، شركة المضاربة، شركة العنان، وشركة ما يحضر نسمع، كما لو مثلا اشترك اثنان فأكثر في عمل، كانوا اشتركوا بما عمل خياطة، يتقبلون العمل من الناس أو في مصنع أو شركة مقاولة، فيشترك اثنان فأكثر ويتقبلون من الناس أعمالهم، كما قلنا خياطة أو مقاولة أو تصنيع أو حرف أو نحو ذلك، بحيث يتقبل الناس أعمالهم ويشتغل، هذا أيضا نوع آخر من أنواع الشركة. فإذا في قوله كتاب الشركة والمضاربة، المضاربة نوع من أنواع الشركة، فهو من عطف الخاص على العام، فالمضاربة نوع من أنواع الشركة، واشترك كما قلنا على هذه الأنواع الأربعة. وهناك نوع خامس هو شركة المفاوضة، كذلك أو بمعنى أن أحدهما يفوض للآخر العمل. قال عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خان وخرجت من بينهما رواه ابو داود. هذا فيما يجب ان يكون عليه الشريكان من الامانه، والشركه معلوم قطعا انها قائمه على الامانه، لانه اذا احترت خيانه اولا في ظاهر الحال لا تكون هناك ربح، ثم تكون هناك منازعات، وثم الله سبحانه وتعالى ينزع البركه عنهما. اما اذا صدق وكل واحد عمل مع اخيه بامانه فان الله سبحانه وتعالى ينزل البركه في عملهما ومالهما، كما ان تبقى صدورهما محفوظة بعيدة عن الغل وعن الحسد وعن الشحناء والنزاع. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحب ثالثهما، بالعناية والتوفيق والبركة والحفظ، ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرج من بينهما. ومعلوم أن الخيانة ظلم، والخيانة عاقبتها وخيمة، ومهما تساهل فيها بعض الناس أو ظن أنه يكسب من ورائها أو أن هذا نوع من الذكاء أو نوع كما يعبرون بالعامية نوع من الشطارة، هذا ليس بصحيح. ولهذا دائما يحور الأمر على صاحبه ويقع عليه السوء في نفسه في ماله في أولاده، تنزع عنه البركات، تتقطع عليه أحواله، تتبعثر عليه أموره، هذا كله نتيجة الخيانة، وبخاصة في المآل نسأل الله السلامة. ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرجت من بينهما. نعم.
وعن السائب بن عبد السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، رواه أبو داود وابن ماجه. ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك ونعم الشريك، كنت لا تداريني ولا تماريني.
قالوا عن سائب بن أبي السائب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. السائب بن أبي السائب قيل إن له صحبة وأنه أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة قلوبه، وقيل إنه عمر إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهو غير السائب بن يزيد، وقيل إن اسمه السائب وقيل عبد الله إن ابنه عبد الله ولده صحبة. لكن على كل حال كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه تعاطى التجارة عليه الصلاة والسلام. فالسائب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت شريكي في الجاهلية، شركة تجارة، فكنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بمنتهى الأمانة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أمانته، وقد عرفه قومه بالأمين في قبل أن يبعث وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى بعد البعثة على الرغم من أنهم خالفوه وناوؤوه وأطالوا ألسنتهم عليه عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم والوصف بالجنون والسحر عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يعلمون أمانته وصدقه، ولهذا حينما أراد أن يسافر أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يرجع الوداع إلى أصحابها، فكانوا يأمنونه على أموالهم مع أنهم كانوا يناوئونه في دعوته، مما يدل على التناقض الذي يعشعش في عقولهم وأفكارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين في الجاهلية وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام. فشريكه السائد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. المداراة بمعنى أنك لا تخون ولا تخفي علي شيء، ولا تماري يعني لست كثير الجدل والمماحكة وكثرة المحاسبة التي ليست على وجهها، هذه مماراة. المماراة هي الجدل، المراء هو الجدل العقيم الذي لا قيمة له. أما المحاسبة التي تعني الملاحظة وحفظ المال، هذا مطلوب. ولهذا معلوم يعني حتى عند العامة أن دقة الحساب بين الشريكين تجعلهم أكثر سلامة في الصدور، لأن الغفلة وعدم الحرص على حفظ المال هذا قد يؤدي في النهاية إلى الشغب، لكن إذا كان الإنسان دقيقا بحيث يحفظ المال ويسجل ويقيد ويعرف الداخل والخارج، هذا يعين كثيرا على بقاء الصدور سليمة. بينما الإهمال والترك ثم بعد ما تتراكم الأعمال بسنوات يراجعون حسابات يجد أنها غير محفوظة، فهذا يؤدي للنزاع. بينما دقة العقود ودقة الشروط والمحافظة عليها هذا يؤدي إلى سلامة الصدور. وإن كان مطلوب التسامح، الإنسان يقيد في العقود ويضبطها، لكن لا مانع أن يتنازل فيما بعد ويتسامح ولا يدقق كثيرا، لكنها حفظها في العقد هذا يؤدي كثيرا إلى البعد عن النزاع. ولهذا في شروط البيع وفي غيرها اشترط الشارع واشترط الإسلام شروطا كثيرة من أجل البعد عن النزاع. فإذا دقق الإنسان في الشروط وفي العقود هذا يؤدي إلى البعد عن النزاع، وهذا هو المقصود. ولكن عند التطبيق إذا تنازلت عن بعض الحقوق هذا جيد، وهذا من باب التسامح، وهذا أيضا يؤدي إلى نزلة الشحناء كذلك. فالمراء والجدل الذي لا قيمة له ولا داعي له، وإنما هو ينبئ عن وسوسة أو ينبئ عن اتهام أو ينبئ عن ضيق في النفس، هذا لا ينبغي، لأن هذا يؤدي للنزاع. فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه. ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري، يعني لا تكثر الجدل ولا تكثر المماحكة والممانعة وعدم الموافقة. نعم.
وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوا وما كان بنسيئة فردوا. رواه أحمد والبخاري بمعناه.
قال عن ابن المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. هذه الله أعلم أنها من نوع شركة الأبدان، أنها من نوع شركة الأبدان. زيد بن أرقم والبراء اشتركا بأبدانهما، هذه شركة الأبدان. يقولنا أنها لا، هذه شركة وجوه، هذه شركة وجوه، هذه شركة وجوه. شركة الأبدان هي اللي غاب اسمها عني، شركة الأبدان هي التي قلنا قبل قليل كان يشترك هذه الشركة في خياطة أو في مقاولة أو في صناعة، بحيث يقيم لهما محلا مثلا فيستقبل حاجات الناس، إما من قماش فيخيطوه للناس، أو أيضا مقاولات يبنون للناس مثلا بيوتا أو غير ذلك. فهذه شركة أبدان، لأنهما يعملان بأبدانهما، والأموال للناس، الأموال ليست لهما، إنما يعملان بأبدانهما ويأخذ على عملهما أجر. هذا أيضا نوع من الشركة. فالشركة التي بين زيد ورقم البراءة دي منها شركة الوجوه، إذا شركة أبدان شركة وجوه. وقد تكون شركة عنان إذا كان يدفعون مال، إذا كان دفع كل منهم دفع مالا فتكون شركة عنان، إذا كان ما دفعوا مال وإنما أخذ من الناس أشياء فهذه شركة وجوه. كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، يعني هذا قد يكون نوع من الصرف، نوع من الصرف، اشترى الفضة لأجل نبيعها في السوق، وقد تكون اشترى فضة قد تكون حلي، ليس بالضرورة أن تكون يعني عملة، لكنهم جزء اشتروه بنقد يعني يدا بيد، وجزء بنسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من النساء لأنه ممنوع ربا، النقدين التعامل فيها يكون يدا بيد، إذا كان من جنس واحد أبدا يكون مثلا بمثل، وإذا كان من جنسين مختلفين يعني ذهب بفضة فيدا بيد، وإن لم يكن مثلا بمثل، أما إذا اتحد الجنس فلا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل كما مر معنا في أبواب الربا. وإذا كان من جنسين هما ربويان وكان من جنسين فإنه يشترط الحلو التقابض ولا يشترط التماثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهما ما كان بنقد ومنع ما كان بنسيئة. كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة يعني مؤجل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه، رواه أحمد والبخاري معنا. فالشاهد هو أنهما كان شريكين، الشاهد من الإيراد وأنهما كان شريكين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا النوع من الشركة، أجاز هذا النوع من الشركة، لكن التعامل لابد أن يكون أيضا مشروعا، فأجاز لهما التعامل المشروع ومنعهما من التعامل غير المشروع. أما طبعا غير النقدين فطبعا يجوز أن يكون مؤجل، كما لو اشتريت مثلا ذهبت أنت وشريكك تعاملت مع تاجر سيارات أو تاجر قماش أو تاجر طعام ووجدت عنده بضاعة فاشتريتموها، والبضاعة الثانية قد ستأتي مثل بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا لا مانع إذا كانت شيء منضبطا وموصوفا وإلى آخره، إنما الكلام إذا كان ربوي، الربوي لابد أن يكون يدا بيد، إذا كان ربوي بربوي فلابد أن يكون يدا بيد. نعم.
وعن ابي عبيده بن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء، رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجه في شركه الابدان وتملك المباحات. وعن رويك بن ثابت قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليأخذ مذو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النسل والريش وللآخر الكد، رواه أحمد وأبو داود.
قال عن أبي عبيد عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد، أبي عبيد إلى ابن عبد الله المسعود، أبي عبيد ابن عبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد الله بن مسعود، قال اشتركت انا وعمار وسعد، يعني عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص فيما يصيب يوم بدر، يعني ما ياخذونه من الغنائم او ما يصيبونه تكون شركه بينهم، فهذا نوع كما قال الشيخ هو حجة في شركة الأبدان، قلنا شركة الأبدان هو أنهم يعملون ولا رأس مال عندهم، يعملون بدون رأس مال، وإنما إما أن يتلقون الناس أعمال وإما أن بمباحات كذلك، كما لو اتفقوا أنهم يذهبون للحطب أو للحشيش أو لقطع الشعر من الغابات ويتفقون يأخذون، هذا يسمى كل شركة أبدان، فهم يأخذون من المباحات ويتفقون، يخرجون إلى البرية مثلا يقطعون الشعر أو حطب أو حشيش أو نحو ذلك ويبيعونه فيكون الربح بينهم، هذا يعيب النوع من الشركة. فقال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. لكن هذا لحد ما مشكل، لأن في بدر طبعاً أنها معركة وهذه غنائم، والغنائم لا تملك، الغنائم لا تملك إلا بعد القسمة، وهي بين الغانمين، هي بين الغانمين، إلا إذا كان المقصود السلف من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ممكن، ولعله يحمل على هذا، من قتل قتيلا فله سلب، فإذا كان كذلك وكانوا يعلمون هذا من طبعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيصلح الاحتجاج، أما إذا كان أخذنا الغنيمة فمعلوم أن هذا ليس له، لأن الغنائم هي للمقاتلين كلهم، للمجاهدين كلهم، وتقسم بينهم فهم بنظر الإمام بعد أن تخمس كما هو معلوم، لكن لعلها تحمى على السلب، إذا اتفقوا من قتل قاتلنا فله سلبه، فالأسلاب التي يأخذون ممن يقتلون تحمى على هذا، فإذا حملت على هذا صح الاستدلال على أن في الحديث رفعا انقطاعا، من حيث إن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من نبيه كما يقول المحدثون. قال الشيخ وحجة في شركة الأبدان، إذا هذا النوع من الشركة كما ذكرنا شركة أبدان، يعني ليس عندهم مال وإنما يعملون إما أن يأخذوا من الناس أو نحو ذلك، فهذا شركة أبدان، وهو حجة على تملك المباحات كذلك، يعني أن لأن على كما قلنا من قتل قتيلا فلو سلبه، لكن هذا يعني هل يعتبر من المباح أو حكم خاص؟ لكن المباحات طبعا كالكلى والحطب والأشياء التي يسبق ما لم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذا ملك المباحات، المباحات العامة التي ليست لأحد فسبق إليها مسلم فهو أحق بها، كإحياء الموات وتقطيع الأشجار وحش الحشيش وكذلك يظن أخذ الماء من منابعه كالأنهار والآبار، هذا كله تملك مباح، فالمباح إذا استولى عليه الإنسان فهو أحق به، هذا مقصود الشيخ هنا. لكن إن كان غنيمة فالأمر فيه ظاهر غير داخل، وإذا كان سلبا فلا أدري كيف يطلق عليه أنه تملك مباحات، ولا شك أنه مباح حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل قاتلا أن يأخذ سلبا، وإن كان طبعا نفس المسألة فيها خلاف، يعني من قتل قاتلا فله سلبه، والجمهور يقولون نعم أنه يملك، والحنفي يقول لا يملك، وإنما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما، يفرقون بين ما صدر عن جهة الفتية وما صدر عن جهة القضاء وما صدر عن جهة الحكم إلى آخره، لكن فيما يبدو يبقى الحال يعني وجه الاستدلال، يعني أين الإباحة في قوله وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات، لأن المباحات العامة كما قلنا كالحشيش والمياه في منابعه والأخشاب في غاباتها هذه مباحات، والأراضي البور أيضا إذا أحيت حياة شرعية هذه مباحات. أما السلف الذي يكون على قتيل، طبعا مقصود بالسلف ما يكون على قتيل مثلا من سلاح من لباس، هذا يسمى سلف، هذا هو السلف. لكن هذا مما يبدو يعني أن يكون من نوع المباحات بإطلاق يحتاج إلى نظر، ولا شك أن هذا السبب من أسباب الملك، لكن أن يكون من تملك المباحات يحتاج إلى نظر، فلعلكم تتأملونها وتراجعونها، لأن يبدو أن فيها إشكالا فيما يبدو. زميلكم يقول أن الكافر مثلا في المعركة موجود وعليه سلبه، فمن سبق إليه فهو أحق به، لا غير صحيح، إنما من قتله هو لحق به. أما لو وجد قتل مثلا أو أمسك به إمساك من غير قتل، أمسك إمساك من غير قتل مثلا، يعني أسر وعليه حلي وعليه مثلا سلاح وعليه أشياء ثمينة وعليه، هذا ما يملك، ما يملك الاستيلاء. إنما من قتل قتل يعني خاص، لأن الأموال للغانمين، أموال المعركة الغانمين، لكن من سبق إليه لا يستحقها. يعني لو تسبق إلى شيء في المعركة، أو مثلا الكفار في المعركة معهم طبعا سلاح ومعهم دبابات ومعهم خيل ومعهم أشياء ومعهم أشياء كثيرة وتتعلق به، وقد يكون معهم مطاعم ومشارب، هذا ليس إذا سبق إليها المجاهدون أخذوها ما يستحقون. ها؟ ليش؟ لكن ليس من سبق إلى أسير فهو حق به، مو صحيح، إن من قتل قتيلا بس، أما غيره لا، ما هو من سبق إلى قتيل فهو حق به، ما قال أنه ما قال هذا، إنما إذا كنت قتلته بالفعل أنت أحق به، أو مجرد أن تستولي عليه ما تملك، إذا ليس سبق، إذا فيه فعلا مقابل عمل، من قتله فهو أحق، أما من سبق إليه لا. هذا محل الإشكال، هذا محل الإشكال. نعم، أما حاول من؟ لا لمن قتل، لا ننزل نشتغل فرق يا لا ما خلنا الشركة، ما أنا ما قلت فيها شيء، صحيح الشركة فيما بينهم ما في إشكال، ما هذا ما في إشكال. أنا ليس هذا سؤالي، أنا ليس سؤالي عن 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 صحة الشركة، شركة صحيحة، وليس سؤالي عن عن على على أن اتفقوا أن ما إننا إذا قتلنا، إذا قتلت أنت يا سعد أو قتلت أنت يا عمار وأخذت سلفا نحن مشتركون فيه، هذا ما في إشكال صحيح. لكن الكلام هل الاستيلاء على القتيل من تملك المباح؟ أنا ليس سؤالي عن أنا، نعم أباحه، ولكن هو لا شك أنه مباح، أنا ما أقول حرام السلف، لكنه ليس من باب السبق إلى مباح، إنما من قتل له، من قتل قتيلا فله سلفه، بخلاف معنى من سبق إلى مباح، هذا يشتركون، لكن من قتل كمن قال من كأي سبب من السبب، كما لو قال من كسبب الميراث مثلا، الميراث معلوم أنه سبب من أسباب الملك، والقتل في السلب سبب من أسباب الملك، لكن ليس سبق إلى مباح، كيف؟ لا بس ما يكون تملك مباح، يعني مفهوم المباح هو مصطلح بمعنى شيء مشاع للناس،
كما نقول مثلا من أجرى عقدا صحيحا فهو له، هذا صحيح، لكن ما ليس مثلا ملك مباح. من أجرى عقدا صحيحا ما هكذا فهو له، هذا ما يسمى مباح، إنما سبب من أسباب الملك، لكن منها السبق إلى مباح. لكن هل هذا السبق إلى مباح أو سبق؟ إنما من قتل قتل فله سلو، بمعنى ليس فيه تسابق، إنما فيه فعل من تحقق له الشرط فهو له. فكانت تحتاج إلى فيما يبدو لي أن تحتاج إلى تأمل. نعم، هذا الذي يحصل على ما اتفقوا عليه، ما هي مشكلة هذه، يعني ما على سبيل المثال في الحديث اللي هنا على تقدير صحته، أن حينما جاء سعد بأسيرين مثلا، فإذا كان مقصود بأسيرين الرق كرفيقين فهذا مشكل، أما إذا كان مقصود السلب كما قلنا فهو واضح، أما إذا كان أسيرين بمعنى أن يسترقهما لا، لأن الاسترقاق هذا من الغنيمة، الاسترقاق من الغنيمة، والغنيمة الغانمين كلهم، لا يستبد بها من استولى على كل من استولى على أسير صار رقيقا له، لا، إنما هذا يكون بعد القسمة. لكن إذا كان المقصود السلب ما عليه مثلا من سلاح وما عليه من أشياء مالية، فهذا طبعا على ما اتفقوا عليه يكون الاثنين قسمة بين سعد وعمار وعبد الله بن مسعود، إذا كان على الثلث على النصف على أو الذي يمسك له الثلثين والثلث بين الباقيين إلى آخره، على حسب إذا كان اتفقوا على نوع من النسبة ما هي مشكلة، ليس هذا محل الإشكال. محل الإشكال أين المباح الذي احتج الشيخ بأن هذا الحديث يدل على مشروعية ملك المباح؟ ها؟ وين؟ طيب ما هي مباح له؟ الذي في المعركة ليس مباح له.
أي شيء
ولا
مباح؟
ما مباح.
غنائم
بدر الجمل. ايش؟ غنائم بدر الجمل والرسول. عاد قضية هذه احنا نتكلم على باعتبار ما استقر عليه الحكم، ولا ما في شك انه الاسرى الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر كما تعلمون. كله او بن حزم ينكره كلنا، ولكن انا اثرت اللي او اثرت الاشكال الخلافي اثرته، لكن لنفترض انه صحيح ولا خلاف العلماء في هذا، من حيث انه يعني الغنائم لا تملك الا بعد القسمة، هي تكون مشاعة بين الغانمين، فاذا ما قسمت حينئذ يستقل كل مجاهد بنصيبه، فليس هذا محل الاشكال. ولهذا في قول زميلكم فيما يصيب لا وليس مباحا له، فهمت؟ ليس مباحا له، لأن الموجود في المعركة ليس مباحا له، إنما هو شركة مع إخوانه، شركة مع المجاهدين كلهم، بعد ما ما ما, ما يخرج الخمس، هذا خمس إيش بعد ناقص وما في الناقص وما يصير، ها؟ الأسلاب معقول، لكن بس الأسلاب ما أظنها من المباحات، إنما من قتل قتلا فله سلب. على كل حال أحس أن فيها إشكالا، يعني ولعلكم تزيدون من تأمل المسألة. وحديث الرويفع قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نبو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القرح، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا أيضا نوع من المضاربة، هذا نوع من المضاربة، شركة مضاربة، وهو أنه يقول الحديث هنا: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه، نضو أخيه يعني الجمل، النضو الجمل الضعيف، النضو، ولهذا يقال فلان النضو الخلقة، نضو الخلقة يعني ضعيف، فيأخذ جمله حتى ولو كان عزيلا ويشتغل عليه. طبعا الجمل هذا مال، الجمل مال، يعني فكأنه أخذ المال واحد منه المال والآخر منه العمل، إذا صارت إيش؟ مضاربة، صارت شركة مضاربة. إذا كان أحدهما بذل المال والآخر بذل العمل يكون هذه شركة مضاربة. فالصحابي يقول كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ نضو أخيه، يعني الجمل الضعيف الهزيل من أخيه، على أن له النصف مما يغنم، على أن له النصف مما يغنم. أيضا هذه فيها إشكال، لا هذه ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال، مما يغنم بمعنى من نصيبه من الغنيمة، هذا ما فيه إشكال. إذا قلنا النصيب ليس مما يغنم مما يستولي عليه، لا، من نصيبه من الغنيمة، يعني بعدما تقسم، بعدما تقسم الغنيمة ويأخذ نصيبه يذهب إلى صاحب الجمل ويقول أنا هذا نصيبي من الغنيمة الذي قسمه الإمام وأعطاني هذا، فإذا لك نصفه لأنه أخذ الجمل ذهب يقاتل عليه، واضح؟ فإذا ما في إشكال على أن لنا النصف مما يغنم، ولنا النصف اللي هو يعني الذي له الجمل له النصف والذي المقاتل له النصف. وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وإلى آخر القدح، على معنى طبعا السهم، السهم كما تعلمون يتركب من أجزاء، القدح اللي هو نفس العود، عود السهم، والنصل اللي نفس الحديدة اللي تكون في السهم، والريش اللي هي يكون طبعا يحطوا فيه في طرفه يكون فيه نوع من حتى تساعد على التوجيه. فإذا يقول حتى نتيجة القسمة، حتى أنه يصل بعضنا من نفس السهم، هذا يأخذ حديدته وهذا يأخذ الريش اللي فيه وهذا يأخذ نفس العمود، هذا معنى من دقة قسمته، هذا معنى. ولنا وإن كان أحدنا لا يطير له النص والريش وللآخر القدح، رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا نوع من شركة المضاربة، ومما يغنم بمعنى بعد أن يأخذ نصيبه من الغنيمة بعد القسمة، وليس مما يستولي عليه، لأنه ليس له أن يستولي، ليس كل من أخذ شيئا فهو له، لا، إلا في مسألة السلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. نعم.
وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد الرقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني.
هذا حديث حكيم بن حزام، وهو طبعا من الأغنياء، وهو من الذين يعني يوسع الله عليه، وهو من الذين يتاجرون. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة، المقاربة يعني مضاربة، ولهذا قلنا لكم أنها تسمى شركة مضاربة وتسمى شركة قراض، تسمى شركة مضاربة وقراض. قراض هذا على لغة أهل الحجاز، قراض على لغة أهل الحجاز. إذا أعطاه مالا مقاربة يضرب له به، بمعنى يضرب له في الأرض، يسافر به ويتاجر به. فكان صاحب المال يشترط على العامل، يقول لا تجعل مال في كبد رطبة، يعني ما لا تشتري ببهائم، هذا خذ 20,000 30,000 تاجر بها، لكن لا تشتري غنم، لا تشتري إبل، لا تتاجر بالبقر، لا تتاجر بالحيوان. فيشترط عليه لا تتاجر بكبد الرطبة، ولا تحمله في البحر، لا 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 تركب البواخر ولا السفن. هذا يدل على أنه على إذا اشترط صاحب المال شروطا صحيحة أنها معتبرة، ويجب على العامل أن يلتزم بها، يجب على العامل أن يلتزم بها. فإذا اشترط صاحب المال شروطا صحيحة مشروعة يجب على العامل أن يلتزم بها. فإذا التزم بها مثلا وحصل خسارة، معلوم أن الخسارة على رأس المال، ما يتحمل العمل شيء ما دام انه امين فانه لا يتحمل شيئا. ولكن ايضا ليس له حق، اذا خسر ما ليس له شيء، فاذا ربحوا يكون الربح على ما اتفقوا عليه، اذا كان نصف مثلا او ربع ربع او ثلاث ارباع او ثلث ثلثين على حسب ما اتفقوا عليه. اما اذا خالف الشرط فانه يضمن، اذا خالف الشرط كما قال لا تضعه في كبد الرطب فوضعه فانه يضمن. ولا تنزل به بطن مسيل، يعني اذا اردت ان تنام مثلا او تبيت في الليل لا تجر في بطن مسيل، اقصد المكان العالي، اذهب الى التلاعة، اذهب الى التلال، واجلس في الهضبات، لا تجلس في بطن البادي. وهذا من حزمه، من حزم حكيم بن حزام تاجر ويعرف المال ويعرف الليل. فقال لا تضع في حيوان ولا تضع في بحر، واذا بت في الليل او هذا فلا تضع في الاوديه، لانه يخشى ان ياتي في الليل وادي ويذهب بالمال. كن حجرا تضعه على الاماكن العاليه، هذا معنى ولا تنزل به بطن مسيل، مسيل الوادي. فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يعني فانك تغرم. وطبعا اذا التزم العامل بهذا الشرط فانه يضمن، لان هذه شروط صحيحه. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. نعم. ايش؟ لا لا، مطلق الصحبه، ما كان شريك له، مطلق الصحبه. ما حكم الصلاه في بئر زمزم؟ واذا كانت الصلاه صحيحه فارجو التنبيه على وضع خروج الى اخره. الصلاه في بئر زمزم صلاه الفريضه يجوز، اما ان هناك سنه خاصه لزمزم او للبئر هذا لا يوجد. وما نأسف ان بعض الناس يخطئ يظن ان او انه يخص زمزم بخصوصية او يعتقد لها خصوصية للصلاة، هذا غير صحيح ايضا كذلك. بل الاشد ان بعض الناس يصلي ويستقبل البئر ولا يستقبل الكعبة، وهذا اشد واشد. اما مجرد الصلاة مثلا الفريضة فمعلوم انه مشروع. او كذلك لو انه كان منطقة بئر زمزم تكون أبرد من غيرها فدخلها في وقت الظهيرة مثلا وصلى السنة الراتبة مثلا، فهذا لا مانع. أو تنفل ما تيسر له، أو قرأ القرآن، لكن لا يعتقد أن هناك خصوصية لزمزم لأنه لم يرد شيء من هذا، وإنما باعتبارها جزء من الحرم. لا شك أن فضلها باعتبارها جزء من الحرم، فالصلاة على هذا النحو جائزة، صلاة الفريضة، صلاة السنة الراتبة، لأن المكان أحيا أو لأنه أبرد أو ألطف أو نحو ذلك. أما اعتقاد أن هناك خصوصية لزمزم وماء زمزم أو بئر زمزم فيصلي من أجل هذا، هذا غير مشروع. ولا في توجه لوضع خطوط الحقيقة في منطقة البئر، لكن إشكالنا لو وضعت قد يظن الناس أن هناك صلاة خاصة لزمزم، وهذا مشكل. فإن وضعنا خطوط مشكل، وما وضعنا مشكل. اشتريت قطعة أرض بنية البناء عليها أو بيعها، أن يسر الله، أن يسر الله لي بمبلغ كبير وشراء أرض أخرى غيرها في مكان أفضل للبناء عليها. السؤال، هل على هذه الأرض زكاة علما بأني لا أريد التجارة فيها؟ لا، إذا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. توفي والدي وعلي صوم من رمضان، يمكن يومين الله أعلم، أظن اليوم سقط، وقد مضى عليه عام وأنا أريد أقضي عنه، فما هو الحكم وهل عليه كفارة؟ فإذا كان توفي وهو معذور فلا شيء عليه، توفي وهو مريض أو توفي في أثناء الشهر في شهر رمضان فلا شيء عليه، ولا يلزمكم الصيام عنه. جئت بنية العمرة ولبست لباس الإحرام، جئت بنية العمرة ما لبست لباس الإحرام إلى ما وصلت مكة، فهل علي هدي؟ لو كنت ما أحرمت إلى الآن وأنت مجيئك من أجل العمرة فعليك أن تعود إلى الميقات،
الذي مررت به، الميقات أو ميقات بلدك، عليك أن ترجع إلى ميقات بلدك. فإذا كنت جيت من المدينة مثلا فالميقات هو ذو الحليفة، وإذا كنت جيت من الشام أو مصر أو من الجهات الشمالية فالميقات رابغ الجحفة، وإذا كنت جيت من الجهات الشرقية من نجد مثلا أو الأحساء أو باكستان أو فإنك تحرم من قرن المنازل من السيل وهكذا، ولكم من اليمن ومن الجنوب فإنك تحرم من ينملم يعني من السعدية، فتعود إلى أحد هذه المواقيت الذي مررت بها أو التي هي ميقات بلدك فتحرم منها. وإذا كنت أحرمت من مكة أو أحرمت من التنعيم وأصل مجيئك بقصد العمرة فإن عليك دم، الإحرام صحيح والعمرة صحيحة ولكن عليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. إذا وجب الهدي على المعتمر أو الحاج ولم يستطع الهدي واختار الصيام، هل يجوز له الوصال بالعسر في مكة؟ لا، يصوم ثلاثة في الحج والسبعة يصومها بعد الحج ولو في مكة، وإن كان الأولى أن تكون في البلد لكن لو صام لكن يواصلها، لا، الثلاثة قبل الحج قبل في الحج والسبعة بعد الحج. كيف نصلي أربع ركعات قبل الظهر يوم الجمعة وهي الراتبة؟ لا، الراتبة للظهر في غير يوم الجمعة، الأربع ركعات في غير يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فتصلي ما تيسر، تأتي مبكرا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تسعى إليها مبكرا وتصلي ما كتب لك، ركعتين أربع ست ثمان ما كتب لك تصلي ثم تجلس تنتظر الإمام. وليس هناك سنة راتبة للجمعة، ليس هناك سنة راتبة قبلية للجمعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.